ممكن إذا بالنسبة إلى أقسام الوضع و أقسام الوضع الأربعة، أن الوضع إما أن يكون خاصا والموضوع له خاص، وإما أن يكون عاما والموضوع له عام، أو أن يكون عاما والموضوع له خاص، أو أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. تقدم الحديث والإشارة إلى إمكانية الأقسام الثلاثة الأول دون القسم الرابع، وأن القسم الرابع بعد على الاختلاف الذي جرى فيه، بعضهم قال بإمكانه وإمكانه بناء على أنه هو والثالث على حد سواء، فإن جاز فإن كان الثالث ممكنا فالرابع أيضا يكون ممكنا على حد سواء، العام يكون وجها للخاص والخاص يكون وجها للعام، كما أنه العام يمكن أن يكون معبرا وجسرا لرؤية الخاص، كذلك الخاص يمكن أن يكون معبرا وجسرا لرؤية العام، فكل منهم يعتبر وجها للآخر. هذا الشيء. الشيء الآخر أن هناك من ذهب إلى أنه لا يمكن تصوير كيفية الوضع العام والموضوع له خاص من دون أن يرد هذا الإشكال، وهو ما ذهب إليه المحقق رشدي والشيخ الحارث رحمة الله عليهما. أما بناء على من ناقش في ما ذهبوا إليه وأن الخاص والعام لا أن العام والخاص لا يكون وجها لأن الخاص لا يكون وجها للعام، بخلاف أن العام يمكن أن يكون وجها وعنوانا للعام، فكأن المدار هو في كيفية تصوير دلالة العام على الخاص. يعني إذا كانت دلالة العام على الخاص أو الوضع العام والموضوع له خاص، إذا تم تصويره كما ذهب صاحب الكفاية أن العام يكون وجها من وجوه الخاص، فيتطرف المقابل يقول بل خب العام الخاص أيضا يكون وجها من وجوه العام، لأن الخاص به نحو دلالة على العام وإن لم تكن دلالة تفصيلية، لكن بما أن الخاص هو يحتوي على العام وزيادة وفيه خصوصية، فبما أن يعني النكتة التي من أجلها ذهبتم إلى أن العام فيه دلالة على الخاص، هذه النكتة موجودة سوف تكون أيضا موجودة في دلالة الخاص على العام على حد سواء، فحينئذ يمكن أن يكون العام أيضا فيه دلالة على الخاص باعتبار العام هو الجهة المشتركة، ولا ينفي باعتبار أن الخاص فيه العام وزيادة وفيه الجهة المشتركة والجهات المختصة، فيمكن أن تكون له نحو دلالة ونحو إشارة مثلا إلى العام. فلذلك يقول أنا ألزمك بما أنك أنت ذهبت إلى أن دلالة العام على الخاص وكيفية كون الخاص وأن العام هو وجه من وجوه الخاص، كذلك العكس ممكن أن يكون من دون أي مشكلة في الدين، فبالتالي يرد عليه لأن هذا اللي ذكرته كان يكون ممكنا. إشلون يدل على الخاص؟ إشلون يكون وجه من وجوه العام؟ هذا ممكن يأتي بالتصوير ما ذكره المحقق الرشدي أو المحقق الحائري. أما الذي قال له أن دلالة العام على الخاص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عنوان انتزاعي كما ذهب إليه المحقق العراقي، أو يحتاج إلى الإشارة الذهنية كما ذهب إليه الآخرون، أو يحتاج إلى تقييد كما ذهب إليه السيد الخوي، أن يكون هناك عنوان مقيد وهذا العنوان يكون مشيرا إلى ما في الخارج. هذا الكلام نفسه هذا من يقدر يطبقه بعد وين؟ في دلالة الخاص على العام. يعني هذا التعليل أو هذا التفسير إذا أريد نطبق على دلالة الخاص على العام ونقول الخاص أيضا نقيد بقيد حتى يكون هو العام، بهكذا أقول أنا عندي جزئي، أقول كل ما شارك هذا الجزئي يكون مثلا هو العام الذي أضع له اللفظ، هاي حينئذ يقول كل ما شارك هسا عندك مفهوم عام، فهذا المفهوم عام صار هو التصور، صار هو الموضوع له، فعدنا على أن الوضع عام والموضوع له عام، بخلاف بخلاف العنوان الانتزاعي الذي يشير إلى الأفراد على نحو الإجمال الذي ذكر المحقق العراقي، أو الإشارة الذهنية التي تربط بين الفرد بين هذا المفهوم وبين الأفراد الجزئية، الإشارة الذهنية اللي ذكرها صاحب المنطقة وغيره. فإذا بهذا الشكل هذا يعني تعتمد يعني تعتمد على أن العام أن الوضع الخاص والموضوع له عام نقبل به على يعتمد على كيفية تصوير الوضع العام والموضوع له خاص. فإذا صوره كما ذهب إليه صاحب الكفاية أن العام هو وجه من وجوه الخاص، فنقول بنفس الشكل الخاص أيضا وجه من وجوه العام. شلون صار وجه من وجوه العام؟ بالتفسيرات اللي ذكرها الرشي والحائري. أما إذا قلنا لا أن 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 الوضع الخاص أن الوضع العام والموضوع له خاص هو ليس على نحو كونه وجه من وجوه العام وجوه الخاص، وإنما من جهة العنوان الانتزاعي الذي ينتزع من الأفراد ويكون دالا على الأفراد دلالة إجمالية كما ذهب إليه المحقق العراقي. هذا من يقدر نسويها وين؟ في الخاص، في الوضع الخاص والموضوع العام، وبالتالي نقول بعدم إمكانه. وهناك نقول بإمكانه إذا تحتمل المسألة على كيفية تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام حتى الوضع العام والموضوع له خاص، حتى من خلالها نستطيع أن نقول بإمكان الوضع العام الوضع الخاص والموضوع له العام، أو لا نستطيع أن نقول بإمكانه. فهي المسألة مترابطة بينهما، مترابطة، لكن هذا الترابط لا يعني أنهما دوما إذا هذا جائز هذا أيضا يكون جائز. إذا صورنا ذلك بنحو هذا النحو الذي صورناه لا يرد هنا، فحين نقول بعدم الإمكان. أما إذا صورناه بنحو يمكن أن يأتي هنا، حينئذ نقول بالترابط بينهما. هذا كله في نهاية في هذا كله حينئذ هذا كله يعني عملية الوضع هي عملية تصور لللفظ وتصور المعنى، وبالتالي نضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى. لكن هذا المعنى المتصور ليس هو مقيد لا بالوجود الخارجي ولا بالوجود الذهني. يعني عندما يوضع اللفظ للمعنى يوضع لطبيعي المعنى، يوضع لذات المعنى، لا بقيد وجوده الذهني ولا بقيد وجوده الخارجي. لأنه إذا أنت قلت بقيد يعني نفس الوجود الذهني يكون قيدا فيه، هذا قيد الوجود الذهني بعد ما ممكن ملاحظته مرة أخرى. يعني ليس الوجود الذهني هو قيد، والتصور هو قيد في الموضوع له، وإنما الموضوع له هو ذات المعنى وطبيعة المعنى الذي يتلائم مع الوجود الذهني ومع الوجود الخارجي، يعني الذي يكون صالحا للانطباق على الوجود الذهني وعلى الوجود الخارجي. هذا الذي يطلق أن اللفظ يوضع لذات المعنى ولطبيعي المعنى، حتى يمكن هذا الطبيعي وهذه ذات المعنى يمكن أن ينطبق على الخارج وينطبق على الوجود الذهني، يعني إلى المفهوم الموجود في عالم الذهن. وهذه أيضا من القدرات التي يعني يمكن للإنسان أن يعني يتصورها، وحتى يستطيع أن يحكم على اللفظ، يحكم على يجري هذا الحكم ويجري هذا الوضع، لأن الوضع له طرفان لفظ ومعنى، فيجعل هذا اللفظ لهذا المعنى. هذا حينئذ إذا تصورنا أن هذه المعاني هي هذه الأقسام الثلاثة أو الأقسام الثلاثة الممكنة ثبوتاً، حينئذ نأتي في الواقع العملي. في الواقع العملي أن الوضع عندما وضع اللفظ للمعنى، هل تحقق من الوضع القسم الأول وهو الوضع الخاص والموضوع له خاص؟ يقول نعم تحقق في ذلك، فيه الأعلام الشخصية. هل تحقق الوضع العام والموضوع له عام؟ نعم تحقق في أسماء الأجناس وغيرها، هل تحقق الوضع العام والموضوع له خاص؟ هذا كان محل كلام، أن هذا القسم الثالث هل له تحقق وتحقق في عالم الخارج، ويعني تحقق من طرف الواضع بهذا القسم بعد أن فرض إمكانه ثبوتا. المصنف وغير المصنف كثير من المشهور قالوا نعم، أن وضع الحروف وأسماء الموصول وأسماء الإشارة والضمائر هذه كلها تدخل في هذا القسم. من هنا دخلوا في أحد الأبحاث المهمة، وهي بحث المعنى الحرفي، وأن الحروف كيف تم وضعها لمعانيها. بالطبع يعني أيضا يعني الأمور التي مسلمة والتي هي التي يعني جعلت هذا الباحث، أنه لا شك عندما دخلوا إلى عالم الألفاظ وعالم المعاني وجدوا أن هناك معاني لها استقلالية، ولأن هناك معاني لها استقلالية، وهي معاني الأسماء، معاني الأفعال، أن هذه المعاني لها معنى ضربة، معنى أكلة، معنى زيد، معنى عمر، الدار، هذه الكلمات وهذه الألفاظ لها معاني، وهذه المعاني لها استقلالية، وهذه الاستقلالية هي ليست استقلالية فقط في عالم الذهن، بل حتى في عالم الخارج لها استقلالية. عندما مفهوم دار، دار كما في عالم الذهن تقول بلي الدار هذا لها معنى، في عالم الخارج ما أكو شيء اسمه دار، أكو شيء اسمه بيت، أكو شيء اسمه جسم، أكو شيء اسمه كذا. فهذه المعاني لها استقلالية في عالم الذهن، ولها استقلالية أيضا في عالم الخارج. ثم وجد بعد ذلك هناك معاني لها استقلالية في عالم الذهن، ولكن ليس لها استقلالية في عالم الخارج، كما في الأعراض. الأعراض كمفهوم البياض، مفهوم العدالة، هاي مفاهيم الأعراض كلها لها استقلالية في عالم الذهن، يعني تتصورها بشكل مستقل، لكنها في عالم الخارج ليست لها استقلالية، ليست لها استقلالية في عالم الخارج. اجوا الآن إلى نحو آخر، نحو آخر في عالم الذهن، عندما ربطوا بين هذه الألفاظ، عندما ربطوا بين هذه الألفاظ المستقلة في عالم الذهن مع السبع عالم الخارج، عندما ربطوا بين هذه الألفاظ المستقلة وجدوا أن هذا الربط بين الألفاظ المستقلة إلى نحوين من الربط، تارة يقول زيد قائم، وتارة يقول زيد في الدار. لو من يقول زيد قائم إجى هناك ربط بينهما ما يسمى بالنسبة، إجى بالذهن إجى قال هناك تلبس بين زيد وبين قائم، وتارة يربط بينهما زيد في الدار، يربط بين زيد والدار بكلمة فيه، وتارة الكلمة فيه ما موجودة، تجد تربط زيد وقائم مباشرة. زين هنا هذه في زيد قائم لا شك هناك ربط، وهذا الربط يحتاج دوما إلى طرفين، لأن تربط بين طرف وطرف، وهذا الربط لا استقلالية له في الذهن ولا استقلالية له في الخارج. في الخارج أيضا ما كل شيء اسمه ربط، وما كل شيء اسمه مستقل بين زيد وبين قائم، وإنما في الخارج أكو وحدة واتحاد بين زيد وبين القيام. في الذهن إجا فصل، لكن أيضا مع هذا التفصيل ما وجد أن هذا الربط أمر مستقل بالمفهومية، وإنما هو أمر قائم بالطرفين. هذا نحو لما إجا يفحص كلمة زيد أو جملة زيد في الدار، وجد أن فيه أيضا تقوم بعملية ربط، تقوم عملية زيد وبين الدار، لكن فيه إلها نحو من الاستقلالي، لكن هذه الاستقلالي في الاستقلالية خاصة، يعني كلمة في ككلمة ولفظ مستقل، لكن لو من أجل المعنى مالتها أجد أن هذا المعنى مالتها أيضا ليست له استقلالية كما في استقلالية الزيد وكما في استقلالية الدار. نجد أن معناها أيضا معنى ليس هو له الاستقلالية كما زيد وكما دار، وليس هو معنى رابط كما في زيد القائم. يعني مرة في زيد القائم أكو ربط وأكو معنى اللي هو النسبة، وهاي النسبة لا هي مستقلة في الذهن ولا هي مستقلة في الخارج، هاي منتهين منها. لما نجد إلى فيه وجد أن فيه همات هي تربط، وهمات معناها ومفهومها ليس ذلك المفهوم الذي له الاستقلالية التامة، وليس ذلك المفهوم الذي في عالم الذهن، لا في عالم الذهن أكو كلمة ولها معنى، الرابط ما ألف شيء يدل على الربط، ما ألف شيء يدل على الربط. الوجود الرابط زيد قائم ما كفت كلمة تدل على الربط، وإنما هي نسبة قائمة في الطرفين. في يدل على الربط بين زيد وقائم، بين زيد والدار، لكن أيضا يحتاج إلى طرفين. فتشوف أن هذا في تأخذ من أكثر، يعني بها أكثر من جهة، فلذلك نشأت هذه الإشكالية أن هذا الحرف كيف تم وضعه، وكيف أن الواضع ما هي الطريقة التي تصور بها الوضع، لا بد من وضع هذا الواضع، عندما وضع كيف تصور عملية الوضع، كيف قام بعملية الوضع. زيد معلوم كيف وضعها، الدار معلوم كيف وضعها، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، هذه فيه كيف قام بعملية الوضع، كيف تصور المعنى، لا بد أن يتصور المعنى، ما هو المعنى، ما هو طبيعي المعنى وذات المعنى الذي وضعت له كلمة فيه. والإشكالية التي نشأت فيه هي مما ذكرناه، بها أكثر من جهة، هي ليست مستقلة لكن هي لها ما بإزاء، هي رابطة لكن مو مثل وجود الرابط الذي الاستقلالية له، إلى لفظ مستقل يدل على الرب، يدل على هذا الرب، هي لا يظهر معناها إلا من خلال طرفين، لا يمكن أن يظهر معناها بنفسها. هذه كلها جعلت هناك تساؤلات وإشكالات في يا أيها الواضع، عندما تصورت هذه الكلمة، عندما تصورت هذا المعنى كيف وضعت اللفظ لها، كيف تصورت المعنى، حتى لأن من دون تصور المعنى، من دون تصور المعنى لا يمكن أن تضع اللفظ، لأن عملية الوضع مثل عملية الحكم لها طرفان لفظ ومعنى، فهذا اللفظ عندما وضعته للمعنى ما هذا المعنى، اللفظ واضح فيه، ما هو هذا المعنى الذي وضعته له. من هنا نشأت هذه الآراء والتحليلات في كيفية تصور المعنى الذي وضع له اللفظ، فنشأت ما يقابل من 4 أقوال أو 5 نظريات تقريبا في الدلالة على ذلك. النظرية الأولى هي النظرية التي تقول بأن هذه الألفاظ وهذه الحروف لها معان، يعني إذا أريد أن نقسم هذه التصورات أو النظريات 3 أقسام رئيسية. القسم الأول الذي يقول أن هذا اللفظ، أن هذه الحروف متحدة مع الأسماء في المعنى، معناها نفس معنى الأسماء، هاي النظرية. النظرية الثانية على طرف النقيض تقول لا، هذه الحروف أصلا ما لها معنى، لا معنى لها أصلا. النظرية الثالثة تقول لا، لها معنى لكن معناها يختلف عن معنى الأسماء. هذه الطائفة الثالثة أو النظرية الثالثة بها أكثر من تفسير، أن هذا الاختلاف وين؟ أن هذا الاختلاف بين معنى الحروف ومعنى الأسماء وين؟ لأن المعنى الأسماء لأن معنى الأسماء واضح. طبعا عندما نقول معنى الأسماء حتى الأفعال تدخل، يعني المعاني المستقلة خلينا نقول. الاختلاف بينهما وين؟ هذا الأكثر من تفسير. فإذا إحنا عندنا قول يقول بأن هذه الحروف ليست لها معنى أصلا، ما لها معنى، هي أشبه بعلامات مثل علامات الإعراب. علامات الإعراب شلون؟ لما نقول ضرب زيدون، هاي الواو الضمة تدل على أنه فاعل، لكنها ليست هي الضمة لها معنى، هذه همات فيه تدل على أن زيد وجوده وظرفه هو الدار، فهي أشبه بعلامات الإعراب. كما أن علامات الإعراب ليس لها وضع، ليست لها معنى تؤديه، كذلك هذه الحروف ليست لها معنى وليست لها ليست موضوعه لمعان على الإطلاق. في قبال هذا القول من ذهب إلى أن هذه الحروف لها معان ومعانيها مستقلة كما هي معاني الأسماء، كما هي معاني الأسماء، فهي متحدة مع الأسماء في تصور المعنى. والواضع عندما وضع هذا اللفظ بإزاء معنى كما وضع اسم زيد لهذا المعنى، فكلمة من التي تعني الابتداء وكلمة الابتداء عندما وضعها الواضع على حد سواء، وهذا معناه أن عملية الوضع تمت من خلال تصور معنى مستقل كما في الحروف كما في الأسماء. أصل هذه النظرية أيضا تنسب إلى الرضي الاسترابادي. الرضي الاسترابادي عبارته موهمة، يعني عبارته مذكورة همات في الهامش، كلا القولين ينسبان إليه، القول بأنها غير موضوعة لمعنى أصلا وأنها كعلامات الإعراب، والقول بأنها موضوعة لمعنى كالمعاني الإسمية، كلاهما ينسبان إليه، لأن عبارته في صدر فقرته عبارة يذكر شيء وفي ذي العبارة يذكر شيء، لذلك قد عبارته توهم به أنه يتبنى كلا الرأيين أو مذبذب. الرأي المشهور نسبته إليه هو أنها كعلامات الإعراب، هذا المشهور الذي ينسب إليه. الرأي الثاني لا، نسبته أقل، لكن عبارته قد توحي بهذا المعنى أيضا. فصاحب الكفاية إجا، لولا أن صاحب الكفاية ذهب إلى هذا الرأي لكان هذا الرأي همات متروك ولا يعتنى به، لكن لأن صاحب الكفاية ذهب إلى أنه لا، الاسم متحد مع الحروف، وضع الأسماء وضع الحروف وضعت لي معان وهذا المعنى متحد بين الحرف وبين الاسم، يعني ذات المعنى والطبيعة التي وضع لها المعنى يكون متحدا بين الحروف والأسماء. فواضح أن صاحب الكفاية خب يدري متوجه، لما كان أكيد أكو اختلاف، فالاختلاف وين إجى وين صار؟ صاحب الكفاية منتبه إلى أن فيه لما يقول وضعت للابتداء وكلمة الابتداء، لفظ الابتداء وضع للابتداء أو من وضعت للابتداء وكلمة الابتداء وضعت للابتداء، ملتفت إلى أن هذا الموضوع له والمعنى إذا كان متحدا إذا الاختلاف وين صار؟ إذن قالوا بأنه لا، قال بأن الاختلاف إجا من خلال في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الاستعمال يوجد الاختلاف، أنك أنت إذا أيها المستعمل إذا لاحظت أو إذا تريد أن تستعمل معنى الابتداء كمعنى آلي فاستعمل كلمة من، إذا أردت أن تستعمل معنى الابتداء معنى مستقل فاستعمل لفظة الابتداء. فإذا رحل الاختلاف ليس في مرحلة الوضع وإنما رحله إلى مرحلة الاستعمال، بينما النظرية الثالثة وأصحاب النظرية الثالثة يقولون لا، يقولون في لها معنى والأسماء والمعاني الإسمية لها معنى، لكن هناك يوجد اختلاف فيما بينهما، والاختلاف في مرحلة الوضع وليس في مرحلة الاستعمال. صاحب الكفاية إجا قال لا، إجا قال الحروف والأسماء متحدتان في المعنى الموضوع له، متحدتان في وضعه إلى طبيعة، إلى الطبيعة وإلى ذات المعنى. زين الاختلاف وين صار؟ الاختلاف إجا في مرحلة الاستعمال. يا بشلون؟ قال بأن الواضع عندما يضع اللفظ بإزاء معنى ويجعل هناك علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، يجي يقول له هذه العلقة الوضعية، هذه العلقة الوضعية لا تظهر إلا إذا استعملته أيها المستعمل بمقام الآلة، وإذا أردت استعماله استعمالا آليا، وإذا أردت هذا المعنى معنى آلي، هنا العلقة الوضعية تظهر. وإذا أردته معنى استقلالي وليس آلي، هنا العلقة الوضعية تظهر. فيفترض أنه في أن هناك علقة وضعية، هذه العلقة الوضعية تارة تكون علقة وضعية مطلقة، علقة وضعية مطلقة دائما أكو علقة بين هذه الكلمة وبين هذا المعنى، وتارة يقول هذه العلقة الوضعية ما تظهر إلا إذا كان هناك، إلا إذا كان هناك في مرحلة الاستعمال لاحظته بنحو الآلية، فتظهر حينئذ العلقة الوضعية. فإذا العلقة الوضعية مرة تكون ثابتة في على كل حال، ومرة تكون العلقة الوضعية ثابتة في حال معينة. الحروف يقول هذه العلقة الوضعية تظهر إذا كانت في حال معينة. هذه العلقة الوضعية تظهر إذا كان في مرحلة الاستعمال، تريد أن تكون الاستعمال استعمالا آليا، فيظهر الآلي يعني يظهر في الغير، يظهر هذا المعنى كآلة حتى يظهر المعنى معنى آلي في غيره. زيد في الدار في وحدة بتقدر يظهر معناها، لكن لما نقول زيد في الدار حينئذ يظهر هذا المعنى. فحينئذ يقول أن المعنى الموضوع له هو ذات الطبيعة، لكن هذه العلقة الوضعية لا تظهر في، لا تظهر في كل حال، وإنما تظهر إذا أردت أن تستعملها بنحو آلي، فحينئذ تكون هذه العلقة الوضعية ظاهرة. فإذا جعل هناك شرط، وهذا الشرط هو شرط في العلقة الوضعية، وأن هذه العلقة الوضعية مشروطة بأن يكون الاستعمال استعمالا آليا. بقية الكلام هذا إن شاء الله يأتي. أحسن.